بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم وفقنا ووفق المشتغلين بالعلم والعمل الصالح. الباب الثالث عشر أو المنزل الثالث عشر من منازل كتاب منازل السائرين للمرحوم الشيخ عبد الله الأنصاري. باب الإشفاق. قال الله تعالى: قالوا إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين. سورة الطور الآية 26. لقد قلنا فيما سبق أن المؤلف يذكر في كل منزل آية قرآنية، إنما يذكرها لأجل أن يستشهد بأن هذا المنزل مذكور في القرآن الكريم. اسم هذا المنزل الإشفاق، والآية الكريمة فيها كلمة مشفقين. إذن الشفقة والمحبة والرحمة الإلهية التي هي دائما تثبت في قلب السالك في طريق الله. الآية الكريمة تقول: قالوا، أي إن أهل الجنة قالوا إنا كنا قبل، يعني في الدنيا قبل أن نموت، كنا في أهلنا بين أهلنا وعيالنا وأولادنا، كنا في الدنيا مشفقين، حذرين، نحذر من أن نخالف أوامر الله ونواهيه. الشفقة هنا في هذه الآية الكريمة تختص بالشفقة العبادية والمعرفية، يعني السالك المؤمن دائما يشفق على نفسه وعلى الشريعة الإسلامية المقدسة وعلى عباداته وأعماله، دائما هو في مراقبة مستمرة، يحذر ويحتاط من أن يخالف تعاليم الشريعة ويقف على حدها وحدودها. ثم أن المؤلف يذكر تعريفا لكلمة الإشفاق، يقول: الإشفاق دوام الحذر مقرونا بالترحم. يعني إن مفهوم الإشفاق لأهل السير والسلوك هو أن يكون حذرهم أمرا مستمرا ثابتا في قلوبهم، وأن يكون هذا الحذر من المخالفة، هذا الخوف الإشفاقي، يكون مقرونا بالترحم. يعني الشفقة والخوف قد يكون قاسيا، وقد يكون من باب الرحمة والرأفة والمحبة، إذن فالإنسان المخلص السالك مثل هذا الإنسان يكون في حذر وخوف، ولكن قلبه مملو من الرحمة والرأفة على نفسه وعلى عباد الله. ثم يقول المؤلف وهو على 3 درجات، يعني إن الإشفاق ينقسم إلى 3 مراتب: مرتبة تختص بالمبتدئين، ومرتبة أخرى تختص بالمتوسطين، ومرتبة أعلى منهما تختص بالمقربين. إذن الدرجة الأولى إشفاق على النفس أن تجمع إلى العناد، وإشفاق على العمل أن يصير إلى الضياع، وإشفاق على الخليقة لمعرفة معاذيرها. نشرح هذه الكلمات. يقول المؤلف: النوع الأول من الإشفاق هو أن يشفق السالك على نفسه قبل أن يشفق على الناس أو يشفق على العموم من خلق الله. لا بد من أن يشفق على نفسه، كما أن الظلم أيضا ينقسم إلى قسمين: ظلم يظلمه الإنسان بالنسبة لنفسه، وظلم بالنسبة إلى الناس والمجتمع. ولكن أيهما الأهم؟ الأهم هو أن يشفق الإنسان ولا يظلم على نفسه. هنا لابد من أن نشرح كيف يشفق الإنسان على نفسه. يقول: هذه الشفقة يمكن لنا أن نجمعها في 3 أمور. الأمر الأول أن تشفق على نفسك بحيث لا يجمح، أي لا يميل إلى اللجاج والعناد، لأنه الإنسان ربما يفرط ويزيد في خوفه وشفقته، هناك يقوم برياضات نفسية وبأعمال شاقة عبادية، عند ذلك هذه النفس تجمح إلى المخالفة والعناد. أما إذا أتيت مع نفسك تدريجيا ولاحظت نفسك من حيث المجموع أنه تعطيه بعض من الرياضات الشرعية، العبادات، الأذكار، الأوراد، الخلوات الروحية المعنوية، بحيث لا ينجر إلى المعاندة والمخالفة. فالعلاج هو أن تأتي مع نفسك تدريجيا لا دفعيا، شيئا فشيئا تزداد من رياضات مشروعة وأعمال عبادية. ثم يقول: الأمر الثاني إشفاق على العمل أن يصير إلى الضياع. العمل يقصد به الأعمال التي يأتي بها الإنسان المكلف والسالك في سبيل الله، يأتي بتكاليف شرعية، أعمال دينية يتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى. لكن هذه الأعمال قد تشوبها المراءة وما يضده من ما يضد الإخلاص، فالعمل لابد من أن يكون خالصا مخلصا لله سبحانه. فإذا أدخلت فيه الرياء عند ذلك هذا العمل بحكم العرفان والشرع يتبدل إلى ضياع وإلى بطلان، لأن شرط صحة العمل هو النية الخالصة لله، أن لا تشرك في أعمالك غير الله من عباده. ثم يقول النوع الثالث إشفاق على الخليقة لمعرفة معاذيرها. أنت بنفسك تشفق على خلق الله، حيث أننا نبحث في النوع الأول من أنواع الشفقة وهو الشفقة على النفس. قلنا أن تشفق على نفسك لئلا يميل إلى المخالفة والعناد، ثم تشفق على أعمالك بأن يكون خالصا ولا يتبدل إلى الضياع والبطلان، ثم أن تشفق على الناس وعلى المجتمع، يعني بنفسك تقوم بتوعية وتثقيف وتوجيه وإرشاد لخلق الله أن يتوجهون إلى الله سبحانه بسلوك هذا الطريق العرفاني. حيث أنك تشفق على الخلق بنفسك وتريد أن ترشدهم إلى الخير والتقى والإيمان والأعمال الصالحة والفضائل، فلا بد من أن تعرف الدخول والخروج في هذه المعاني، لا بد من أنك تعرف لماذا الناس يتهربون من السلوك في هذا الطريق، ما هو عذرهم. معرفة المعاذير يعني أن تعرف ما هو عذرهم في توقفهم وعدم دخولهم في طريق السير والسلوك المعنوي والروحي. لماذا يهربون؟ لماذا يفرون؟ ما هي أعذارهم؟ الشفقة العرفانية النفسية تدعوك لمعرفة معاذير الناس، لمعرفة معالجة توجيههم وإرشادهم إلى الله سبحانه، وهذا لا يحصل من كل أحد، إنما يحصل من المشفق المخلص في طريق الله. وأما الدرجة الثانية من درجات الإشفاق، إشفاق على الوقت، أن يشوبه تفرق، وعلى القلب أن يزاحمه عارض، وعلى اليقين أن يداخله سبب. كما أن الشفقة على النفس بيّن أسبابها وطرق الوصول إلى هذه الشفقة الشخصية والنفسية للسالك بينها في ثلاث أمور. كذلك بالنسبة للمرتبة الثانية التي هو أعلى من المرتبة السابقة بينها أيضا في ثلاث أمور. هنا لابد أن نقول لماذا هذه الدرجة تختص بالمتوسطين، لأن الدرجة الأولى هو أهون من الدرجة الثانية. الدرجة الأولى إشفاق ظاهر معلوم، يعني تشفق على نفسك أن يكون هذه النفس، أن لا يأخذها الظلمات والمخالفات والعناد، فهذا أمر هين. تشفق على أعمالك أن لا يدخلها رياء، تشفق على الناس أن تعرف كيف توصلهم إلى معرفة هذا الطريق، هذه أمور هينة. لكن تريد أن تشفق على جميع أوقاتك، من وقت تقوم من نومك إلى الليل عندما ترجع إلى النوم. هذه الأوقات وهذا العمر كله لابد من أن تشفق عليه، أن لا يدخل أي شيء من الغفلة، من المعصية، من المخالفة لله، وأن يكون قلبك مملوءا من حب الله، وأن لا يشغل وقتك بشيء غير ذكر الله، غير ما يرضاه الله سبحانه. فالإشفاق على العمر والوقت والزمان مسألته أصعب من أن يشفق الإنسان على نفسه، لأنك تريد أن تحمل في قلبك مراقبة حضورية ترى الله سبحانه حاضرا وناظرا في جميع أوقاتك وأحوالك. هذا أمر صعب، وهذا لا يتأتى للإنسان إلا بعد العبور عن المرحلة الأولى. فالإشفاق على الوقت والعمر، كيف يحصل الإنسان هذه الشفقة؟ يقول المؤلف: الشفقة بالنسبة لساعات عمر الإنسان، الشفقة هذه تقتضي ألا يشوبه تفرق، بمعنى أنك تتمركز، يعني تركز على حضور الله في قلبك، ترى الله حاضرا ناظرا على جميع الحركات والسكنات. إذن فلا بد من أن يكون وقتك مستغرقا فيما يرضي الله، ولا يشوبه تفرق من غير الله. التفرق هنا مقابل التوحد، يعني أن يكون همك هما واحدا في الله، كما ورد في دعاء كميل ابن زياد في ليالي الجمعة. نقرأ ما مضمونه، هو أن يا ربي اجعل همي واحدا وحالي في خدمتك سرمدا. هذا المعنى مذكور في دعاء الإمام أمير المؤمنين الذي علمه لكميل. إشفاق على الوقت أن يشوبه تفرق ومزاحمات تعارض ذلك الحضور الروحاني والقلبي. ثم يقول العامل الثاني للإشفاق في هذه المرتبة على القلب أن يزاحمه عارض. يعني أنت تشفق على قلبك ألا يدخله عارض من عوارض غير ما يرضي الله وغير ذكر الله، فهذا أيضا يكون أصعب من ذلك الإشفاق الذي شرحناه في المرتبة الأولى. وعلى اليقين، فالإشفاق على في هذه المرتبة يشمل ثلاث أمور: يشمل الوقت، ويشمل القلب، ويشمل اليقين الحاصل في القلب. أنت في يقينك بالله سبحانه، في التوكل على الله، في الأمور الاعتقادية اليقينية، يقينك بالله أنه معك في جميع الأحوال، وهو معكم أينما كنتم، أينما تولوا فثم وجه الله. هذا اليقين لابد من أن تشفق عليه بحيث لا يدخله سبب من أسباب الدنيا ومن التعلقات، وأن يكون اليقين كشفا لله سبحانه، وترى المسبب الأصلي لهذا العالم للخلق وللناس ولكل الأسباب الجارية في هذا العالم الوسيع. يعني تارة الإنسان يرى السبب ولا يرى المسبب، وتارة يرى السبب مع المسبب، وتارة يستغرق في المسبب فلا يرى الأسباب. هذا هو النوع الأعلى. ولهذا يقول المؤلف لا بد من أن تشفق على يقينك العرفاني أن يداخله سبب من أسباب غير اليقين، أن لا تشرك في توكلك مع الله سبحانه وتعالى وفي يقينك أن لا تشرك الخلق. يعني هناك من يعتمد على جيبه وماله وقوته وقدرته، وهناك من لا يرى هذه الأشياء ويرى قدرة الله ويقول لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أنت في الصلاة تقول عندما تقوم: بحول الله وقوتي أقوم وأقعد. وأنا أسأل أيها المؤمن، هل هذا الذكر وهذه الكلمة تختص بحال الصلاة؟ يعني فقط عندما ندخل في الصلاة ونقوم ونجلس نقول بحول الله وقوتي أقوم وأقعد، أم في جميع الأحوال؟ أنت حولك وقوتك من الله سبحانه وتعالى، فلا بد من أن يكون هذا اليقين العرفاني شاملا لجميع أوقاتك وأحوالك، وأن لا يداخله سبب من أسباب غير الله سبحانه، أسباب نفسية تائهة، أسباب شيطانية، وساوس نفسية، وتعلقات دنيوية، وما هناك من أسباب مختلفة. ثم يقول المؤلف الدرجة الثالثة: إشفاق يصون سعيه من العجب ويكف صاحبه عن مخاصمة الخلق ويحمل المريد على حفظ الحد. طبعا هذه المرتبة الثالثة هي أعمق بكثير من المرتبتين السابقتين، لأن هذا الإشفاق من النوع الأعلى. هذا الإشفاق والخوف في الضمير هذا يشمل سعي الإنسان، ويشمل أيضا الجدل والمخاصمة مع الناس، ويشمل أيضا الحدود أو الجد والاجتهاد الذي يعمله السالك لأن يتقرب إلى الله. لا بد من شرح هذه الموضوعات. أما الموضوع الأول وهو السعي، كيف يسعى السالك في طريق الله؟ كيف يكون سعيه، مساعي فعاليته؟ هو من الصباح إلى المساء يكد ويجد ويسعى في سبيل الله، لكن ربما يأخذه العجب في ما يفعله من تكاليف، من تعاليم، من عبادات. مثلا عندما يقوم في كل ليلة يتهجد لله، يتعبد، يصلي صلاة الليل، يصلي النوافل، يطول في صلواته وفي أدعيته وهكذا. فلا بد من أن يكون هذا السعي العرفاني للتقرب إلى الله، لا بد أن يكون مصونا من العجب والغرور. أنا أذكر أن أستاذي المرحوم آية الحق السيد هاشم الحداد رضوان الله عليه أعطى دستورا لأحد تلاميذه وقال له لمدة قصيرة تترك صلاة الليل. أنا تعجبت أنه هذا الدستور كيف يحصل من أستاذ هو أستاذ الأخلاق والعرفان، هو أستاذ أستاذ المرحوم العلامة السيد محمد الصدر رضوان الله عليه. السيد هاشم أستاذنا وأستاذ المرحوم عبد الزهرة القرعاوي. هذا الإنسان المؤمن المخلص العارف المرحوم عبد الزهراء الذي كان صديقي في أيام كنت أنا في النجف الأشراف، أقول يا محبين، لماذا أصدر أستاذنا السيد هاشم دستورا وأمرا بأن يترك أحد تلاميذه لمدة صلاة الليل، مع أن صلاة الليل هي من المهمات لأهل المعرفة والسلوك؟ أنا قلت في نفسي في ذلك الوقت أن هذا الأمر لا بد من أن يكون له سر، وسره هو أن لا يأخذه هذا التلميذ السالك العجب والغرور في نفسه، لا بد من أن يتركه لمدة. حتى أذكر أني قرأت في بعض الروايات أنه قد لا يتوفق الإنسان في بعض الليالي لصلاة الليل لئلا يأخذه العجب. فمسألة العجب مسألة مهمة بالنسبة لأهل القلوب، فلا بد من أن يصونوا سعيهم وأعمالهم من أن لا يصيبه العجب والغرور. وإذا أصابه العجب فعند ذلك كل أعمالهم تضيع. ثم يقول من عوامل هذا الإشفاق في المرتبة الثالثة هو أن يكف صاحبه عن مخاصمة الخلق. يعني إذا وصل السالك إلى هذه المرتبة العالية من الإشفاق فالشفقة في هذه المرتبة تقتضي عندما يعاشر الناس، يعاشر المؤمنين وغيرهم، لابد من أن يكف من الجدل ومن الخصومة مع الناس، لأنه صاحب محبة إلهية وهو مشفق من أهل الشفقة والمحبة على عباد الله، فكيف يدخل في ميدان الجدل والخصومة والعداء مع الناس؟ لابد أن يكون رحيما ورؤوفا عليهم. فالإشفاق في هذه المرتبة يقتضي من أن لا يدخل في المجادلات أبدا. ثم يقول ويحمل المريد على حفظ الحد، هذه آخر جملة من مبحث الإشفاق. المريد يقصد به صاحب الإرادة القوية في هذا الطريق. فرق بين المحب والمريد. المريد من أتعب نفسه بحيث حصل في نفسه إرادة قوية وعزم راسخ يتمكن من أن يخالف مع أهواء نفسه، ولكن المحبة هي قبل الإرادة القوية، فالمحب ليس بمرتبة المريد. وحيث أن الإشفاق في المرتبة الثالثة يقول المؤلف المريد السالك لابد من أن يحمل إرادة جدية، هذه إذا كانت الكلمة كلمة جد، لأن هناك اختلاف في النسخة، بعض النسخ ورد كلمة الجد يحمل المريد على حفظ الجد، وبعض النسخ يذكر كلمة الحد يحمل المريد على حفظ الحد. فإن كانت الكلمة كلمة الجد يعني المريد دائما يحافظ على جده واجتهاده ولا يضعف في الوصول إلى الله سبحانه، في السلوك في طي هذه المنازل والمراحل. هذا إذا كانت الكلمة كلمة جد بمعنى الجدية والفعالية يحفظها دائما إلى أن يصل إلى الله سبحانه. وما إذا كانت الكلمة كلمة الحد، الحد هنا بمعنى الحدود الشرعية، يعني أن يحافظ على الوظائف الدينية والشرعية دائما المريدون في سعيهم للوصول إلى الهدف المنشود لابد من أن يحافظوا على الحدود والفرائض والواجبات وما هناك من تعاليم شرعية، لأنه بعض من يدخل في هذا الطريق ربما لا يهتم لا بالصلاة ولا بالصيام ولا بالأعمال ويقضي وقته في قراءة الأشعار، نعم والعشق وما هناك من كلمات، كما نرى عند الصوفية، كما نرى عند الجهلة الذين يتمشدقون بمثل هذه الكلمات. أما السالك المخلص في طريق الله فهو دائما يحافظ على الحدود الشرعية. وأنا أذكر دائما كان الأستاذ المرحوم الحداد رضوان الله عليه دائما يذكرنا بالالتزام بالشرع المبين، لأنه هناك الشريعة والطريقة ثم الحقيقة، فلا يمكننا أن نترك الشريعة وندخل للطريقة، لابد بواسطة التعبدات والتكاليف الدينية والشرعية نتقرب شيئا فشيئا، نطرق هذا الطريق ونسلك هذا الطريق، عند ذلك نصل إلى الحقائق العرفانية في أنفسنا. نسأل المولى الجليل أن يوفقنا لمعرفة ما يجب علينا، وأن يجعلنا من خواص عباده. اللهم وفقنا لما تحب وترضى، اللهم لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين أبدا، اللهم ثبتنا على التوحيد والولاية لأهل البيت عليهم السلام، والسلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته.